هذا هو الدرس 71 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 90 وتنتهي بنهاية الآية 99. وبهذا الدرس نكون قد فرغنا من استعراض الثلث الأول من القرآن الكريم. أول الآيات يقول الله فيها: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأول مرة نرى القرآن الكريم يحدثنا عن الأعراب: وجاء المعذرون من الأعراب. فمن هم هؤلاء الأعراب الذين يحدثنا الله عنهم؟ ربما ظن البعض أن الأعراب تساوي العرب. فهم حينما يتحدثون، حينما يريد واحدا من الناس أن يشتم العرب، يقول: إن الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ويرون أن الكلام يطلق على العرب وأن العرب والأعراب واحد. والأعراب شيء آخر. العرب هم أولاد إسماعيل عليه السلام، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى محبة العرب، وكان يدعو إلى محبة اللغة العربية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر الذي يخطئ في اللغة العربية ضالا، وكان يقول لأصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل، يعني أخطأ في نطق اللغة العربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب اللغة العربية، وهو رسول عربي، والقرآن كتاب عربي، والأمة أرسل لها النبي العربي لتبلغ الناس جميعا. فالعرب لهم كرامتهم ولهم منزلتهم. فمن هم الأعراب إذن؟ الأعراب هم سكان البدو الذين يسكنون الصحراء ولا يعيشون في المدن. هؤلاء الذين كانوا يسكنون حول المدينة، والذين يقول الله فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فالأعراب هم الذين يقيمون في الصحراء. بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن المنافقين من الحضر، المنافقين من أهل المدينة من المتحضرين، بلغ لنا أن هناك منافقين أيضا من أهل البدو. ثم بين لنا شيئا مهما: أن الكفرة من الأعراب أشد من الكفرة من أهل المدن، وأن المنافقين في الأعراب أشد قسوة من المنافقين في المدن. فسكان البادية حينما يكثرون بفجور، وحينما ينافقون بثقافة. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هؤلاء الأعراب القرآن الكريم يطعنهم في دينهم ويتهمهم بأنهم إذا كفروا كانوا أشد، وإذا نافقوا كانوا أشد. ولكن القرآن الكريم سيقول كما سنرى بعد قليل أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فمن الأعراب مؤمنون، ومن الأعراب أتقياء،
ومن الأعراب من ينفقون في سبيل الله ويعتبرون نفقاتهم قربات عند الله ويلتمسون صلوات الرسول يعني دعوات الرسول. هذا أيضا في الأعراب. القرآن الكريم يتحدث عن الأعراب وكان ينهى أصحابه أن يكونوا أعرابا وكان يدعو الأعراب إلى التحضر وإلى أن يعيشوه في المدينة. وكان التعريب بعد الهجرة جريمة أن يهاجر إنسان ثم يلجأ يخرج من المدينة إلى البدء. هذه جريمة التعريب بعد الهجرة أي أن يصير الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا. هذا الكلام يجعلنا نفهم طبيعة الإسلام. أن طبيعة الإسلام أنه دين متحضر لا يتصور أن يقوم الإسلام إلا في مدينة إلا في مجتمع إلا في حضارة. بل إن القرآن الكريم يقول لنا أكثر من هذا. يقول إنه لم يرسل رسولا أبدا في بدء، لم يرسل رسولا في صحراء، كل الرسل كانوا في قرى. ما أرسلنا قبلك من رسول، الله سبحانه وتعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في أهل القرى، فأهل القرى منهم الرسل. أما أهل البدء فلم يبعث الله منهم رسولا، إنما يبعث رسله في أهل القرى يعني المجتمعات المتحضرة. كون القرآن الكريم ينعى على الأعراب كفرهم ونفاقهم ليس معنى هذا أن في الأعراب بلادة أو فيهم غباء، وإنما الأعراب كانوا فيهم فصاحة. ولذلك كان الأطفال إنما يولدون يسترجعون في البدو. ولعلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرجع في البدو أرضعته حليمة السعدية وهي أعرابية بدوية. لماذا؟ حتى يتلقن الأطفال من الصغر اللغة على أصولها، فلا يجيد اللغة على أصولها الصحيحة إلا الأعراب. الأعراب لهم لغة سليمة ولهم ذكاء، لكن لماذا اتهمهم القرآن الكريم بأنهم أشد كفرا وأشد نفاقا؟ الله بين ذلك حيث قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لماذا؟ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم لا يعلمون الحدود، لا يعرفون ما الذي أنزله الله على رسوله، فهم لا يجالسونه ولا يستمعون منه. شغلهم راعي الأنعام والإبل في الصحراء عن الحضور إلى المدينة للتعلم مشافهة ومواجهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عجزوا عن فهم ما أنزل الله على رسوله من أحكام وحدود كان كفرهم أشد الكفر وكان نفاقهم أشد النفاق. فجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون أيضا من الأعراب، كما أنه كان من أهل المدينة كما سمعتم من قبل منافقون يعتذرون عن الخروج إلى القتال، كذلك كان من أهل البدو من الأعراب من يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن الخروج معه. وممن وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وتأمل قوله تعالى المعذرون، فهي عبارة صعبة. المعذرون يعني الذين يعتذرون مرة بعد أخرى، الذين حذقوا الاعتذار، الذين أصبح الاعتذار فيهم طبيعة، فكلما نادى رسول الله إلى حرب جاء هؤلاء يعتذرون، أصبحوا يألفون الاعتذار. جاء المعذرون أصحاب الاعتذارات التي يقدمونها كل يوم، هم معروفون. جاءت وجود المعذرون. جاء المعذرون سماهم القرآن الكريم المعذرون، أصبح علما عليهم، أصبح سمة من سماتهم. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. هؤلاء جنود المعتذرين جاءوا يعذر لهم الرسول في التخلف عن المعركة. هنا فريق آخر ما سألوا وما اعتذروا وما جاءوا وإنما قعدوا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعدوا كما قاموا للقتال ولا جاءوا حتى للاعتذار. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم. يتأمل قوله تعالى منهم لترى حكمة الحكيم وعلم العليم. أن يقول منهم ولم يقل جميعهم تركا لباب التوبة والأوبة مفتوحا أمامهم لعلهم يتوبون أو يرتدون. فمنهم من يتوب فيتوب الله عليه. فلم يحكم عليهم جميعا بالكفر وإنما حكم على بعضهم فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية 91 الأعذار التي تبيح التخلف عن الكتاب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بشرط اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وايضا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم اصحاب الاعذار الحقيقيه التي يمكن بها ان يتخلفوا عن حضور قتال مع رسول الله. الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. هؤلاء الاربعه هم الذين يستحقون او هم الذين لهم الاعذار الحقيقيه. اما الفريق الاول وهم الضعفاء فهم الذين عندهم ضعف خلقي في اصل الخلقه ضعيف البنية او فيه مرض مزمن اصبح متاثرا فيه لا يقوى على القتال فهو ضعيف. الضعفاء اي بلا عقل اي امراه ضعيفه اي طفل. هؤلاء الضعفاء من حقهم ان يتخلفوا عن المعركه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى. المرضى الذين بهم مرض طارئ هؤلاء المرضى الذين اصيبوا بمرض وقت انتهاء المعركه ولا يقدرون على السفر سواء اكان هذا المرض حقيقي يرى يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان سريا لا يرى ولا يستطيع ان يعلمه. فهؤلاء الذين يرى رسول الله امراضهم وهؤلاء الذين لا يرى امراضهم ويصل علمهم الى الله هؤلاء من حقهم ان يتخلفوا عن المعركه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الفريق الثالث ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون نقودا ينفقونها في السفر. وكانت الحروب ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم حروب لها مسؤوليه شخصيه فالمحارب مسؤول حتى عن نفقته الشخصيه ومع ذلك كانوا جميعا يحاربون ومع ذلك كانوا جميعا يخرجون. فالله سبحانه وتعالى ينفي هذا العبء عن الذين لا يجدون نفقه الحروب للقتال في سبيل الله ولا على الذين لا يجدون لا ينفقون الحرج بشرط ان هؤلاء الفرق الثلاث الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون هؤلاء الثلاثه ليس معنى تخلفهم ان يجلسوا البطالة والعطالة فقط وانما عليهم دور ينبغي ان يقوموا به اذا نصحوا لله ورسوله. فان تخلفوا عن المعركة هناك واجبات بعد البيت المحارب. هناك واجبات في المدينة مدينة رسول الله رعاية الاطفال الذين تركهم المجاهدين رعاية النساء والعجزة رعاية هؤلاء تعليم الدين التحميص في هذه الامور لا بد ان يفعلوها حماية ظهر المسلمين حتى لا تتسرب الشائعات والافتراءات داخل المدينة اذا نصحوا لله ورسوله. ثم يضع الله مبدأ تشريعيا هاما هو ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل فيما نقولها جميعا الكل يقولها لكن ربما قالها بعض الناس وفهمها خطأ. فأنت إذا دعوته إلى الإنفاق وهو يملك الملايين يعطيك الخروج، ثم يقول لك ما على المسلمين من سبيل. هو لا يفهم ماذا يقول الله، انما يقول الله سبحانه ان المسلمين هم الذين قاموا بكل ابواب الاحسان التي شرحتها في كتابي، كل الفرائض وكل الاوامر التي قلتها في كتابي والتي تكاد تصل الى الالف حدا. هؤلاء الذين تمسكوا بهذه المبادئ والتزموا بها لا عدوان عليهم ابدا، لانه لا عدوان الا على الظالمين. فلا يصح للحكومه الاسلاميه ورئيسها وامامها محمد صلى الله عليه وسلم ان يعتدي على واحد منهم بقول او عمل. كذلك فان الله سبحانه وتعالى يكرمهم عنده يوم القيامه. جعل المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. الفريق الرابع يرى على الذين اذا ما اتيت لتحملهم يعني لتجيئهم في المراكب الجواب التي يركبونها للحرب، جاءه ابو بكر الاشعري وبعض المجرمين جاءوه ليحملهم، يعني ليدبر لهم الرسائل التي يركبونها للمعركه. لم يكن عند رسول الله بمراكب، انتهت الرسائل، لا يجري هؤلاء السبعة شيئا يركبونه. 30,000 كان معهم 10,000 ركوبة، كل ثلاثة يركبون ركوبة واحدة يتبادلونها. هؤلاء السبعة لم يجد لهم ما يركبون. ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أنا لا أجد لكم رسائل. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، وعيونهم تفيض تخرج الماء إدرارا وتخرج الدموع أنهارا، لأنهم لا يبنون مراكب يخرجون عليها ليقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أخلاق هذه؟ أي بطولات هذه؟ ونحن شعارنا في حياتنا بركة يا جامع. كل انسان يتمنى ان يشد عن عمل الخير بفعل فاعل، ثم يرجع ويقول انا كسبت الخير لكن ما استطعت، يرجع ويفرح مستبشر. اما هؤلاء فما فرحوا وما استبشروا، والرسول يرجعهم ويقول لهم الا ان لكم مراتب تركبونها، تولوا واعينهم تفيض من الدمع. لم يقل القران الكريم تفيض من الدمع فقط، فإن القرآن الكريم يعلم كما علمنا أن هناك دموع تماثيل، وأن إخوة يوسف كانت لهم هذه الدموع دموع التماثيل. جاءوا على قميصه بدم السيف، وجاءوا أباه موسى يبكون، جاءوا يبكون في العشاء في التراب حتى لا يرى أبوهم الدموع وطبيعة الوجه السامع والعيون الدامعة. جاءوا على قميصه بدم السيف، وجاءوا أباه موسى يبكون، لكن القرآن الكريم هنا لم يقل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لم يقل تولوا وأعينهم تفيض من الدم فقط، وإنما قال حزنا، كانوا حزانا، حزانا حقيقة، والحزن في القلب لا في العين، كما أكثر ما تكذب العيون، وليست كل العيون التي تبكي حزينة، فهناك عيون تبكي من الفرح، وهناك عيون تبكي تمثيلا، وهناك عيون تبكي سببا، العيون تبكي ولكن القلب فيه الحزن، والقلب الحزين هو القلب الذي تحدث الله عنه حيث قال تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الا يجدوا ما ينفقون، يعني لا يجدون ما لم ينفقونه، ينفقونه على اي شيء؟ على شهوه، على نجوة، على فسحة، على رحلة، على متعة، لا، إنما ينفقونه في سبيل الله، في سبيل الموت، في سبيل الشهاد. إنهم يبكون لأنهم لا يجدون ثمن الشهادة. قروش أيها الناس يريدون أن يقدموها ثمنا لرقابهم التي ستتطاير. أرأيت إلى هؤلاء الناس يبحثون عن ثمن رقابهم، يبحثون عن ثمن دب يركبون ان يذهبوا الى العدو فيقتل رؤوسهم عن رقابهم، فيكونون سعداء، لان رقابهم انما تطاولت عتقت اصبحت رقابا معتقه، تبقى رقبه، انفكت هذه الرقاب ما من العبودية للإنسان ولكن من العبودية للنار انفكت تماما وأصبحت في جنة عرضها السماوات والأرض. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا الله ورسوله، لا على المحسنين من السبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولي وأعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل. وهنا يبدأ الثلث الثاني من القرآن الكريم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هي الفضيحة الكارثة أن يجيء الأغنياء يستأذنون بينما الأغنياء يستأذنون الفقراء يبكون. كيف يكون هذا؟ الفقراء يبكون ألا يجدوا ما ينفقون، والأغنياء يعتذرون رجوا بأن يكونوا مع النساء والأرامل والأطفال في البيوت. إنما السبيل على الذين يستأذنون لم يسبق القرآن، وإنما صدقهم وقال وهم أغنياء. وهم أغنياء رجوا على أنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف، مع الخوالف مع النساء مع المعاشير الذين لا يكون لهم، مع الأطفال مع المرضى مع الجنة، رجوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، طبع الله على قلوبهم ختمها أغلقها سد منافذ النور إليها، سد منافذ العلم عنها، سد منافذ الفقه، فلا تفقهوا ولا تعلموا ولا تعلموا ولا تستنير. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رجوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم يقول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، تعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعتذرون إليكم قبل أن تذهبوا جاءوكم معتذرين، وبعد أن ترجعوا يجيئونكم أيضا معتذرين. رواية شغف بالاعتذارات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. ما تقف أبدا موقفا يضطرك إلى الاعتذار أبدا، لا تعتذر، لا تجعل نفسك في ورطة تدعوك إلى الاعتذار. هؤلاء يعرفون الاعتذارات، رواية يحبونها. قبل أن يخرج الرسول إلى المعركة جاء يعتذرون، يا رسول الله اعذرنا نحن لا نستطيع الخروج معك. وحينما جاءوه وهو خارج ما كانوا يتوقعون أن يعود أبدا، ما كانوا يتوقعون أن يعود رسول الله، فكان اعتذارا سافرا ماكرا. كانوا يقولون يقتل محمد الذي لابد من أكثر تجلاد قوله هرب الأوروبية أن يحارب محمد أوروبا، هذا أمر سهل. كيف يذهب محمد برجله إلى أوروبا التي تمثلها الشام في ذلك الوقت، أو تمثلها الدولة الرومانية في ذلك الوقت، أن يذهب برجله إلى هناك؟ أيظن أن الجلاد بل أكثر تجلاد العرب؟ هذا غير معقول. فجاءوا يعتذرون سخرية. فلما عاد ورأوه حيا منكسرا مصلحا جاءوا يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليكم، إذا رجعتم إليكم، إذا رجعتم سالمين. تجددون قصائد الاعتذار وقصائد المدح وبهالي الانتصار. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليكم. قل لا تعتذروا، لا تتكلموا، لن نسمع منكم. قل لا تعتذروا، لن يؤمن لكم انتهى ما بيننا وبينكم. لن يؤمن لكم انتم خونة. انتم عناصر فساد في خصوصنا. لن يؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. الله نبأ محمدا وحده. ولكن محمدا يتحدث باسم الجماعة المسلمة كلها فيقول كما علمه الله قد نبأ الله. فالله نبأ نبيه ونبيه نبأ الناس. قد نبأنا الله من اخباركم. طرحها لنا. وعرفنا باعتباراتكم. ومدى صددها. ومدى صداعها. قد نبأنا الله من اخباركم. وترى الله عملكم ورسوله. اعمالكم السيئة مرئية عند الله. وهي مرئية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حي بينكم يرجى. وهذه الآية نظير الآية الثالثة بعد المئة لنفس السورة. فبعد قليل سيقول الله تعالى وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الكلام في هذه الآية الأولى موجه إلى الكافرين والمنافقين والمعتذرين والكافرين. والكلام في الآية 105 موجه إلى المؤمنين. يقول الله للجميع اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كيف نوجه نفس الكلام إلى الفريقين في آية واحد إلى الكافرين وإلى المؤمنين ونفس العبارات ونفس الكلمات. لماذا؟ هي توجه للكافرين للتحذير وتوجه للمؤمنين للبشارة. أعمالكم ستكشف لا تنكر. يا مؤمنين أعمالكم ستظهر وتنكشف في الدنيا وفي الآخرة. يا كافرين أعمالكم ستظهر وتنكشف في الدنيا والآخرة. فإذا انكشفت أعمال المؤمنين في الدنيا والآخرة كانت كفارا وانكسارا وذلة. وإذا انكشفت أعمال المنافقين والكافرين في الدنيا والآخرة كانت فضيحة ونكبة وكارثة وجحيمة. كلا تعتذرون لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من حديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. وقبل ان نلقي محاضرتنا بحمد الله الذي ادخله قد رب العزه عما يشكرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فليعرف محمد كم ان يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم الثقات من اهل الكتاب والعلماء من اهل الكتاب فتلك هي شهاده القران الكريم. فالقرآن الكريم بين لنا أن أهل الكتاب الصادقين هم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نادى القرآن الكريم لهذا حينما قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالذي عنده علم الكتاب حقيقة يشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن الكريم يعود على أهل مكة أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد علم صدقه علماء بني إسرائيل. كما أتصور لقد يطلق على كل الإسرائيليين والنصارى أيضا من بني إسرائيل لأن عيسى عليه السلام من بني إسرائيل. ولأن عيسى عليه السلام كما يقول القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل. وجاء في الإنجيل أيضا إنما أرسلت إلى بني إسرائيل أي إلى كراب بني إسرائيل التامة. وهو الذي كان يقول الأورسلين بيت المقدس يا أورسلين يا أورسلين يا قاتلة الأنبياء وطالبة المرسلين إليها فمرة حاولت ان اجمع اطرافتي حولتي ولكنتي لم تريدي. هو ذهب يفقد وفرة القرابة. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا في حديث عن اقرب الناس الى الاسلام وابعدهم عن الاسلام فيقول لتنظن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود
والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ثم يقول الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والرجل الذي تحدث إليك بالآن واحد من علماء بني إسرائيل من علماء أهل الكتاب صدقه الله سبحانه وتعالى بصيرة وحسن فهم من كتب القوم من كتب التي في يده والتي أخذ على عاتقه أيام أن درس اللاهوت والتهامات أن يبشر بها وأن يدعو الناس إليها. وفي أثناء ما هو يبشر الناس ويدعوهم قرأ هذه الكتب بإخلاص فرأى ما فيها وما حولها وما أثير عنها من كلام وزبد فهم كل ذلك بإخلاص كبير. ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم يطيل بوجهه السابق من ستون هذه الكتب فإنه على الرغم من أصابع التحريف وأصابع الزمن التي مرت على هذه الكتب لم تقدر أن تنقل اسم محمد صلى الله عليه وسلم تماما منها وإنما ظلت في محمد صلى الله عليه وسلم لائحا واضحا في هذه الكتب. والأخ الذي تحدث إليكم الآن هو قسيس بروتستانتي. البروتستانتية تصورون قوم لهم وعي علمي معين والبروتستانتيون وزعيمهم مارتن لوثر كان هذا الرجل فيما فكر فيه مارتن لوثر بالذات كان على علاقة بالإسلام ولقد كتبت عنه رسالة ذات مرة منذ أكثر من 20 عاما تقريبا كتبت رسالة عن مارتن لوثر أعتقد أن هذا الرجل قرأ الإسلام وكان كثيرا من أمور الإسلام وأن الاستجابات التسعة والتسعين التي أنفقها على باب الكبرية كانت بناء عن دراسات الإسلامية. وقلت في دراستي أن مارتن لوثر كان عضوا في جمعية الصليب الوردي وقلت أيضا أن جمعية الصليب الوردي هي جمعية إنسان المعبد المحلى كما قال ميراد مؤرخ الحملة الفرنسية. وقلت أن جمعية إنسان المعبد وهي التي دخلت دمشق أيام الحروب الصليبية وحاصرت حامل دمشق أسلموا جميعا جماعة أشد الناس كراسة في الحروب الصليبية دخلوا جميعا في الإسلام وكانت هذه بادرة روسية لا نظير لها في التاريخ اطلاقا لم يحدث في التاريخ كله ظاهرة هذه البادرة كانت رحيبة في التاريخ أن يسلم جميع تلسان المعبد كانت هذه ظاهرة عجيبة. لماذا؟ لأن تلسان المعبد في ذلك الوقت كانوا منتصريا كفارا ساحقا لاحقا ودخلوا دمشق كافرين وحاصروا حامية دمشق والمسلمين كانوا داخل الحامية معسكرين وكان فرقان جماعة فرقان المعبد يأثرونهم. المعروف في طبيعة الحروب والفتور أن المغلوب يقل غيره الأمة المغلوبية الأمة المغلوبة تعتنق دين الغالب عادة لكن ما عرفنا العكس حدث إلا في هذه الحادثة فقط أن فرقان المعبد وهم يحاصرون لحامية دمشق أسلموا أسلموا بينما المسلمون محصورون في الداخل مغلوبون لكن الغالبين أسلموا وصدر القرار البابوي بفرمانهم وبخرطوم وأفريقهم ثم بقيت بقايا منهم سوادوا فيما بعد جمعية الصليب الوردي اللي قال عنها مرابع من جمعية كان المعبد المحلي فإذا علمنا أن مارتن لوثر كان عضو في هذه الجمعية إذا فقد عرف شيئا عن الإسلام. ولقد جاءتني لم أسأل رسالة من أمريكا ومنذ شهر ايضا زارني احد العلماء المسلمين في امريكا الدكتور رشيد خليفه وهو رجل له جهود جميله في تفسير القران الكريم. هذا الرجل الدكتور رشيد خليفه قام بادراك عده بحوث الكترونيه على القران الكريم استعمل فيها ملايين المعادلات الالكترونيه ثم توصل الى ان سر القران الكريم الذي توصل اليه العقل الالكتروني يكمن في ذكر الله الرحمن الرحيم ثم عمل دراسة في كتاب الإنجليزية ودراسة باللغة العربية وأرسل لي الدراسة فيه. المهم أن هذا الشاب نظم مسابقة في أمريكا أيضا $100,000 لمن يثبت أن القرآن من صناعة البقر. من يثبت أن القرآن من صناعة البقر فقد رفض له الحق $100,000. المهم أنه جاءتني هنا رسالة ليلة أمس. رسالة تفيد الحزن لألمه. هو اليوم فيها حاجات عجيبة. وضرب رسالة تقوية بس المنيو ضرب الأنس وأسوأ. مين إلى أمريكا؟ الإنسان الأمريكي لكي يسلم لم يكلفنا أكثر من $50,000. الشعب الأمريكي كله، وحضرين الشعب الأمريكي شعب روبستان. الشعب الأمريكي كله على استعداد كامل لإعلان الإسلام إذا بلغ له الإسلام ثورا. لقد كان إلي إلقاء بعض المحاضرات في أمريكا وبعض المناقشات وعندي العجز في اللغة، فأنا لا أجوني إلا اللغة العربية. المهم كل ما يجب أن يكون هناك جيش كامل من الدعاة يجيبون اللغات ثم يذهبون إلى هذه البلاد ليعلنوا الإسلام جواب الإسلام. لم يكلفنا ذلك كثيرا. $100,000 كسب أمريكي والإسلام. والرجل الامريكي والعقلية الامريكية لا تغيب عنه. وامريكا مهيئة لدخول الاسلام. كما حدثنا ذلك الاصل بعد دراسات دقيقة. عافاه لانفعل بها وكتب عنها. اي ان البروتستانتيين بالذات يؤهلون عقليا لكي يذهب الاسلام. لانها رفض البروتستانتية رفض لكل الخرافات. ولكل الكذب. ولكل التهنوس. وهذا الرجل منهم فهو رافض للجدل. تنبأ فقط يرفض الجدل، يرفض التهنوس، يرفض الا الدراسه العقليه العلميه المتأمله الواعيه. والدراسه العقليه العلميه المتأمله الواعيه نستطيع ان نقف. نحن ندعو الناس جميعا او كما دعاهم الله وقال هي اهل الكتاب. يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فتحكم فينا وفيكم. انتبه انت يحكم او فينا ولا يحكم لك فينا وجميعهم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعوة مفتوحة لفتح النوافذ. افتحوا النوافذ، افتحوا الجدار. لا تغلقوا ابواب الشرك ولا نوافذ الشرك وانتم ايها المسلمون. اقرأوا كل شيء، لا تخافوا، لا تخافوا من اي كتاب. اقرأوا كل الكتب وحاولوا ان تدرسوا الكتب ولا تخافوا على كتابكم. كتابكم لا يغلق، كتابكم لا يقرا، كتابكم حق والحق لا وقع. اقرأوا الصلاه، اقرأوا الحديث، اقرأوا الكبار، اقرأوا راس المال مركز، اقرأوا وجودية ناس فرصة، اقرأوا كل هذه الكتب. وانا واثق انكم كلما قرأتم اكثر لهؤلاء الناس ازداد تمسككم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عرفته في نفسي. فانا قرأت كل هذا الكلام واحببت ديني اكثر. وعاشرت كثيرا من هؤلاء الناس ورأيت الاسلوب الذي يعبدون به الله فتبتكت به اكثر. فأكتبت به اكثر. وبدبتها تتميز الاشياء انما قرأت وعرفت وصرت وتتبعت وعرأت انك تصل الى الحق الذي يتصديه. لان الحق قضائف يوجهه حق الانتساء. القرآن قضيطا يوجهه. هل يقضيط بالحق على الباطل يدمغه. يدمغه يعني ايه يعني التحديدات. فالقرآن حق وآياته تصور الهالية. حزائف مدمرة سيطر على رأس الباطل فإذا هو جاهز. ولكن الويل مما تصفون يا مرجئ الآيات التي كنا سنقبلها الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. يا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.